الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المري. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علوم القرآن واحد، والذي سيكون بعنوان القراءات السبع والتفسير والحاجة إليه. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو علم القراءات؟ وما أنواعها؟ وما الفرق بين التفسير والتأويل؟ أعزائي الطلاب، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، تعريف علم القراءات وتوضيح نشأته. المحور الثاني، أنواع القراءات وضوابط القراءة الصحيحة عند العلماء. المحور الثالث، فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة. المحور الرابع، معنى التفسير والتأويل. المحور الخامس، الفرق بين التفسير والتأويل. المحور السادس، مصادر التفسير في عهد الصحابة. المحور السابع والأخير، شروط المفسر. وسنتناول عزيزي الدارس هذه المحاور بالشرح والتفصيل واحدا بعد الآخر. وسنبدأ بالمحور الأول، وهو تعريف علم القراءات وتوضيح نشأته. وسنوضح فيه: أولا، تعريف علم القراءات في اللغة والإصطلاح. ثانيا، نشأة علم القراءات. عزيز الدارس، علم القراءات في اللغة: القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي لقراءة. وفي الإصطلاح، مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم، مع إجماع الرواة على أن قراءة هذا الإمام الذي خالفهم في القراءة هي قراءة صحيحة، وأنه من القراء الثقات، وأن روايته مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الطرق المأخوذة عنه أي القراءات المروية عنه متفق عليها من حيث كيفية خروجها وصفاتها والتفخيم والترقيق. ثانيا، نشأة علم القراءات. من المعلوم عزيزي الدارس أن القرآن أنزل على أحرف سبعة، وأنها أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أخذ القرآن بحرف واحد، ومنهم من أخذه بحرفين، ومنهم من زاد، ثم تفرقوا في الأمصار أي المدن، وأخذ التابعون عنهم وتابعي التابعين، وهلم جرى في ظل هذا، فإن علم القراءات أخذ من أفواه الرجال عن طريق التلقي والأخذ، ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتم التوثيق من قبل الرواة الثقة الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها وينشرونها. وهكذا يتضح لنا منشأ علم القراءات. المحور الثاني، أنواع القراءات وضوابط القراءة الصحيحة. وسنتناول في هذا المحور ما يلي: أولا، أنواع القراءات. ثانيا، ضوابط القراءة الصحيحة. وسنبدأ أولا بأنواع القراءات. عزيزي الدارس، تنقسم إلى ما يلي: ألف المتواترة، وهي القراءات السبع المشهورة، واشتهر من رواة كل طريق من الطرق السبعة راويان، الراوي الرئيس نوضحها كما يلي: واحد، فعن نافع روى عنه قالون وورش، وعن ابن كثير روى عنه قنبل والبزي، وعن ابن عامر روى عنه هشام وابن ذكوان، وعن أبي عمرو روى عنه الدوري والسوسي، وعن عاصم روى عنه أبو بكر بن عياش وحفص، وعن حمزة روى عنه خلف وخلاد، وعن الكسائي روى عنه الدوري وأبو الحارث. النوع الثاني من أنواع القراءات وهي الآحاد، وهي القراءات الثلاثة التي هي تمام العشر، والثلاثة القراء هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وخلف بن هشام. والنوع الثالث من أنواع القراءات وهو الشاذ، وهو ما بقي من القراءات السابقة، أي ما بقي خلاف القراءات العشر السابقة الذكر. ثانيا، ضوابط القراءة الصحيحة. عزيزي الدارس، للقراءة الصحيحة ضوابط تتمثل في الآتي: واحد، موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه. اثنان، أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. ثلاثة، أن تكون القراءة صحيحة الإسناد، أي سليمة النقل وصحيحة الرواية. المحور الثالث، وسنتحدث فيه عن فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة. عزيزي الدارس، لاختلاف القراءات الصحيحة فوائد، منها: واحد، دليل على حفظ كتاب الله من التبديل والتحريف. اثنان، تسهيل القراءة وتخفيفها على الأمة. ثلاثة، دليل على إعجاز القرآن الكريم. المحور الرابع، وسنتحدث فيه عن معنى التفسير والتأويل. عزيزي الدارس، معنى التفسير: التفسير لغة هو التبيين والإيضاح، ومنه قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. معنى تفسيرا أي بيانا وتفصيلا، وهو مأخوذ من الفسر، وهو الإبانة والكشف. والتفسير في الاصطلاح هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج حكمه وأحكامه. أما التأويل، عزيزي الدارس، ففي اللغة هو التأويل مأخوذ من الأول بمعنى الرجوع، إنما هو باعتبار أحد معانيه اللغوية، فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. وقد ورد في كثير من القرآن لفظ التأويل وله معان مختلفة، نذكر منها ما يلي: واحد، التأويل وهو بمعنى التفسير والتبيين، أي التأويل وهو بمعنى التفسير والتعيين، أي تحديد عينة بدقة. مثاله قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا جاء بمعنى التفسير والتعيين، أي تحديد ذلك بدقة. اثنين، التأويل وهو بمعنى العاقبة والمصير. مثاله قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا جاء التأويل في قوله تعالى وأحسن تأويلا بمعنى العاقبة والمصير. ثلاثة، التأويل وهو بمعنى وقوع المخبر به. مثاله قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع الخبر منه في قوله تعالى إلا تأويله. أربعة، التأويل وهو بمعنى تفسير مدلول الرؤيا، مثاله قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالتأويل هنا في هذه الآية جاء بمعنى تفسير مدلول الرؤيا. والتأويل في الاصطلاح عزيز الدارس عند السلف له معنيان: المعنى الأول تفسير الكلام وبيان معناه، وعليه فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين، يعني جاء التفسير هنا والتأويل بمعنى واحد. أما المعنى الثاني وهو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان التأويل خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. المحور الخامس، وسنتناول فيه الفرق بين التفسير والتأويل. عزيزي الدارس، لقد اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل على النحو التالي: واحد، أبو عبيد وطائفة معه قالوا: التفسير والتأويل لمعنى واحد فهما مترادفان، وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. أما القول الثاني فهو للراغب الأصفهاني، حيث قال: التفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني، والتفسير يستعمل أكثره في مفردات الألفاظ والتأويل يستعمل أكثره في الجمل. القول الثالث حيث قيل: التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله تعالى أو معينا في صحيح السنة، لأن معناه قد ظهر ووضح، والتفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما استنبطه العلماء، وقيل التأويل ما يتعلق بالدراية. القول الرابع قالوا: التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، وقالوا التأويل هو بيان المعاني التي تستفاد من طريق الإشارة. والذي تميل إليه النفس هو أن التفسير ما كان معتمدا على الرواية، والرواية عزيز الدارس هي ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الأول، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية، والدراية هي ما فهمه العلماء من المروي عن طريق العقل واستنبطوا معانيه البعيدة. المحور السادس، وسنتناول فيه مصادر التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عزيز الدارس، اعتمد الصحابة في تفسيرهم للقرآن على المصادر التالية، وهي كما يلي: المصدر الأول القرآن الكريم، حيث اعتمد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في تفسيرهم القرآن بالقرآن، أي أنهم فسروا القرآن بالقرآن، حيث ما جاء مجملا في موضع من القرآن فسر بما جاء مبينا له في موضع آخر، وما أطلق في آية قرآنية أو جاء عاما تم توضيحه بما نزل مقيدا أو مخصصا له. مثاله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. في هذه الآية جاء التحليل على إطلاقه للمؤمنين في بهيمة الأنعام، لكن في آية أخرى قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. ففي هذه الآية قيدت الإطلاق في الآية السابقة، حيث جعلت بهيمة الأنعام حلالا إلا الميتة منها فإنها محرمة أكلها. المصدر الثاني من مصادر التفسير عند الصحابة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للقرآن، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم فهم آية من القرآن عند الحاجة. مثاله قال تعالى: وأعدت لهم ما استطعتم من قوة. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القوة المذكورة في هذه الآية هي الرمي، حيث قال: ألا أن القوة الرمي. المصدر الثالث من مصادر التفسير عند الصحابة هو الفهم والاجتهاد، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا لم يجدوا ما يفسر الآية القرآنية من القرآن، ولم يجدوا شيئا في ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في الفهم، لأنهم أي الصحابة من خلص العرب، يعرفون العربية ويحسنون فهمها ويعرفون وجوه البلاغة فيها. ولا شك أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال. المحور السابع: شروط المفسر. عزيز الدارس، له شروط نوضحها كما يلي: أولا، أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن. ثانيا، إن لم يجد ذلك في القرآن طلبه من السنة. ثالثا، فإن لم يجد التفسير فيهما أي القرآن والسنة رجع إلى أقوال الصحابة. رابعا، فإن لم يجد فيما سبق رجع إلى أقوال التابعين. خامسا، العلم باللغة العربية وحروفها. سادسا، العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن مثل علم القراءات وعلم التوحيد وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. سابعا، صحة الاعتقاد. ثامنا، دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر أو استنباط معنى يتفق مع نصوص الشريعة. وفي نهاية حلقة اليوم، عزيزي الدارس، نلخص درس اليوم حيث كان بعنوان القراءات السبع والتفسير والحاجة إليه. ناقشنا فيه سبعة محاور، هي: المحور الأول، تعريف علم القراءات وتوضيح نشأته. المحور الثاني، أنواع القراءات وضوابط القراءة الصحيحة عند العلماء. المحور الثالث، فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة. المحور الرابع، معنى التفسير والتأويل. المحور الخامس، الفرق بين التفسير والتأويل. المحور السادس، مصادر التفسير في عهد الصحابة. والمحور السابع والأخير، شروط المفسر. أعزائي الطلاب والطالبات، بهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم: أستاذ يحيى المولى. الإشراف العام: دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإخراج: رياض المحيي.